لكن لو يحرى عيشها جديد وعيش السلام لأن غنيمة أقسام منها ما هو كالذهب والفضة والحيوان، وهذا لا خلاف عند من يعتد به من العلماء أنه يقسم ويخمس. أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها أقوال، فبعض العلماء يقول عندما يستولي عليها المؤمنون تصير الضعف على من المسلمون، وهذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء. بعض العلماء يقول يجب قسم الأرض مظلومة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وأرض بني قريظة. وجماعة من العلماء قالوا الإمام مخير في ذلك، إن رأى المصلحة في قسمها قسمها، وإن رأى المصلحة في إبقائها وقفا للمسلمين تركها وقفا للمسلمين. فإن اقتضى نظر الإمام أن يقسمها قسمها، وكانت مملوكة للغانمين، وكانت أرض بشور لا أرض خرج. وإن رأى الإمام أن يتركها لعامة المسلمين كتابة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركها يقضى للمسلمين، وكانت أرض خرج إلا أرض بشور يحل الخرج ممن هو يستغلها ويكون من عموم المسلمين. وهذا المذهب بالتحقيق هو الحق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر، واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيها، فإن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال لولا آخر المسلمين فما فتحت علي قولة إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وعمر لم يفعل هذا الثاني متهجما على كتاب الله في قوله واعلموا أن ما غنمتم الآية، وإنما فهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التحليل بذلك، وكلامه صريح في أنه يعتقد أنه مخير، لأنه قال لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قلبه إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وهذا فيه مصلحة الأمة، لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين يقولون لا عدلة لهم، ويقول الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقرع الكفار وإقامة الجهاد يكون ذلك لا يوجد له شيء، فوجود تلك الأراضي المشرية لها خراج كبير عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح وتهيئة الجيوش وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله جل وعلا. أن هذا هو المصلحة، ولأجل تحويل الإمام لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضها، قال بعض العلماء أي بعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك قسمه لهذا الاختيار لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم يقسمه من أرض خيبر كان سيئا، لأن بعض البساتين وبعض الأطراف من خيبر كانوا لم يفتحوا ولم يؤخذوا عنها ولم يضف عليهم بالخير والذكر. فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يؤخذوا بالقهر فكان سيئا، وسمع بهم أهل سبك ففعلوا كذلك، فكانت سبك هيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هي وذلك الباب من قريظة. ومعلوم أن سبك وباب قريظة كان من الهيء الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلبته فاطمة رضي الله عنها أن يطيعها فذكرها وأطاعها أمير المؤمنين عمر بن حتى رضي الله عنه من أبي الحكم ومن منه رضي الله عنه وأرضاه أنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الحق فيه لولي أمر المسلمين بعده وأن ذلك انتقل إليه وأنه غني عنه بأمواله فأكل به بعض قربائه وابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عنهما وأرضى وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك به إن شاء الله أن الأموال المغنومة التي تجعل المسلمون من الكفار أنها نوعان الأرض وغير الأرض أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم والإمام المخير فيها فإن رأى مصلحة المسلمين في قسمها قسمها وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفا عليهم أبقى وقفا ينتفع بها أقل المسلمين قال بعض العلماء والقرآن يشير لهذا لأنه لو لم يكن يبقى لآخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لأنه قال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا وقال بعض العلماء لا دليل للغنيمة في آية حقيقته لأنها في البيت وقد أتى مالك بن أنس رحمه الله أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا حق لهم في شيء المسلمين ولما نقش بذلك قال هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في شيء المسلمين لأن الله لما ذكر الذين يعطون بين المسلمين من الأصناف قال للفقراء المهاجرين هؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم قالوا لا قال أهم من الذين قيل فيهم والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم حبنا هاجر إليهم قالوا لا قال وأنا أشهد أنهم ليسوا من السن السائق الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا عوجا للذين آمنوا بل هؤلاء جاءوا يسبونهم ويعبدونهم فيشغلهم قطعا فتبين أنهم لا حق لهم وعلى كل حال فجميع المال المغنم يقسم بين والده والأرض في هذه العلماء ثلاثة مناهج معروفة كل واحد منها لصاحبه عليه أدلة أحدها أنها تكون غنيمة وتقسم هو مذهب الإمام الشافعي واستدل بعموم قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وكان مالك بن أنس رحمه الله يرى أن أرض الكفار عندما يفتتحها المسلمون تقيل بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقفا للمسلمين آخرهم يستوون فيها جميعا لمصلحة الإسلام العامة وللإعانة على تهدئة الجيوش والرد عن غيبة الإسلام والدفاع عن المؤمنين في المستقبل وقوم قالوا خيروا الإمام إن رأى قسمها مصلحة قسمها وهذا مذهب الإمام أحمد فروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالى أعلم وهذا قوي بالتأكيد وأقواها دليلا لأنه تنتمع به الأقوال وتجتمع به النصوص والجمع واجب إلى أمكن أما الأصناف الأربعة من الأرض المقسومة إلى الصدر نرى الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض كالذهب والفضة والخيل والجديد ونحو ذلك أما هذه الأصناف الأربعة فهي المعلمين تقسم بينهم واختلف العلماء هل يجوز للإمام أن ينكل من هذه الأصناف الأربعة شيئا فكان مالك بن أنس رحمه الله ومن هدى الهداه يرى ان الامام لا يجوز له ان يمكن شيئا من هذه الاقناط الاربعه، وانما يمكن من الخمس الذي قال الله فيه انه يؤذي الله وللرسول وللقربى الى عقل مكاره. وذهبت جماعه من العلماء الى ان للامام التمهيد منه، وكون الامام له التمهيد منه هو الحق ان شاء الله الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تبهى، وتمثيل الامام من الاقناط الاربعه التي هي للمجاهدين يكون على انواع، منها ان ينفيها السرايا ويقول للسريه اخرجي الى ارض الكفار فنار منك فقد نسلتك منه كلا، وقد جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفي السرايا في الذي الربع وفي عودة السرور. هذا حديث ثابت رواه مكحول عن حبيب بن مسلمة وهو صحابي لا تابعي صغير، ورواه بعض عن عبادة الصامت رضي الله عنه وذلك. ومعنى تنفيذ الربوع في البدنة وتنفيذ السرور في العودة أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن يقول لسرية اذهبوا إلى الكفار فما غنمت منه فقد نسلتكم ربوعا، ولا ينفذهم أكثر من الربع فيكون الربع خالصا لهم والباقي هم المسلمون فيه سواء. وأما تنفيذ الصدور في العودة أن المسلمين إذا رجعوا من أرض الكفار رجعوا من الرجل إلى بلادهم فيجوز للإمام أن ينفذ بعض السرايا في ذلك الوقت السرور. والفرق بين البدء والعودة أن البدء الكفار في غزوة فالمسلمون متوجهون لبلادهم فخبرهم أهون، وأما في الرجعة فالكفار في حلل ويقظة والمسلمون منقلبون عن بلادهم فقبيلتهم أضعف، ولذا نبتدأ الأكثر في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة. هذا ثابت ولا ينبغي أن يختلف فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن مخيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد الكفر وذهبت كرية وغنمت شيئا أن الجيش كله شركاء لهم في ذلك الذي غنموا ولا يختصوا به دونهم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم بما غنموا إلا ما نفذه الإمام من ربوع ببدأه أو جلود بالعودة. ومن أنواع التنفيذ الجائزة للإمام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الإمام سرية لما مثلا يعطيهم انطباعهم من الغنيمة وينفذهم ما شاء، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد فغنيما، وكانت تهمانهم هي أكر بائرا هي أكر بائرا ونفسد بائرا بائرا، فنسلوا من السبتدر لأن الواحد من إذا أكر نصف سدسها. قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع التمهيد التي تجوز للإمام أن ينفذ بعض الجيش المقاتلين ويعطيه شيئا خاصا لقوته وشدته على المشركين، وقد قدم حديث سعد بن ابي وقاص الدالي على غرض يوم لسوره الانفال، لان حديث سعد بن ابي وقاص قتل عقله عمر بن ابي وقاص يوم بدر قتله عمر بن عبده العامري، ثم ان سعد رضي الله عنه حمل المشركين وقتل العاصي بن هشام واخذ كيفه وكان من ادوات السرور، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذه إياه. وفي بعض روايات حديثه ثابتة أنه قال ربما عطى النبي لرجل لم يبل بلائي، فالنبي منعه أولا مما عطاه إياه أخيرا. وقد ثبت في الصحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون جالسين في بعض مواجههم حتى جاءهم عربي على بعير فقيد بعيره وجلس يأكل معهم ونرى إليهم حتى طلع على غذاتهم وعوراتهم وردات سوء العدو من المشركين. ثم ذهب يكتب فجلس على بعيره وفتعر بعيره كالحديثة فكاد أن يفوت الصحابة فجرى عليه رجل بناقة فلم تدرك فجرى عليه سلامة بن بكوع رضي الله عنه وكان من السابقين على أرجلهم. وقد فرض له النبي صلى الله عليه وسلم التهمول في غزوة مئات كما هو معروف. فذهب سلامة واشتد في أثره حتى جاوز الناقة ثم كان عند ذلك بعير ثم تقدم فأقل بخطامه وأناقه واخترق سيفه وغاب العربي على امرأته فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن الأكوع. قال له سلبه أجمع فنقتله إياه لأنه أدركه وهو في غاية الحسة والسرعة أدركه على رجليه فنقتله كذا. ومن أنواع التمهيد الجائزة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله عليه دينه فله سلبه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنه في الصحيح يوم حنين. وذكر بعض العلماء انه قاله يوم بدر ايضا فمن قتل قتيلا فله سلبه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن انس رحمه الله يقول ليس للامام ان يقول هذا الا بعد ان تنتهي المعركه. اما قبل انتهاء المعركه فلا يجوز للامام ان يقول هذا لانه من قال هذا قبل انتهاء المعركه افسد نيات المجاهدين. لان المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون يقاتل للدنيا لا لأداء كلمة الله. اما بعد ان تنتهي المعركه ويزول هذا المحذور فلا باس ان يقول الامام من قتل قتيلا فله سلبه لانه في ذلك يقتل محذورا فيه من افساد النيه. وجماهير العلماء على انه لا مانع من ان يقول ذلك ابتداء لان المسلمين وان كان لهم رغبه جهالنا فكل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. واختلف العلماء هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامام او لا يملك السلب الا اذا اكثره له الامام. قال لمعروفان بين العلماء يستدل قائل كل من القوم عليه بادله كثيره. وقد كان ابو قتاده رضي الله عنه يوم حنين راى رجلا من المشركين يريد ان يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه بالسيف. قال فرجع الي فظنني ظنه سمنت من هذا العلم ثم ادرك عروس فارسلني. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركه فقال من قتل قتيلا فله سلبه قلت من يشهدني؟ بعد مرات فقال رجل صدق يا رسول الله سلبه عندي ارضه منه. فقال له ابو بكر رضي الله عنه لا الله لا يحمد الى اسد من رسل الله يقاتل عن الله ويقتل ويعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اعطه سلبه. قال ابو قتادة رضي الله عنه فاشتريت به مخرفا يعني حائطا يخاف منه الثمار. وكان اول من تاسسته في الاسلام هكذا قال قتادة رضي الله عنه. واعلم ان بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال من قتل قتيلا فله سلبه هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرد قتله او لابد ان يمثله له الامام؟ فقال بعض العلماء يملكه لان ذلك هو مبتلى كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا يملكه الا بتنزيل الامام وتدل لهذا بادله منها ما ذكر ان ابا جهل لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ سمعني بن جمر والمعارض بن عطاء رضي الله عنهما رأى ساقه قدمه بالاستكاك ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل نفعتما كيفكما قال لا فنعرى بالسيف وقال خلافما قتله وقضى بسببه لمعاذ بن عبد الجمر قال لو لم يتوقف على تنهي الإيمان لكان معاذ عفا شريكا لمعاذ بن الجمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بأنهما قتله في أدلة أخرى لهذا قال علماء الرسل ينشأ هذا الخلاف خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سيظهر هل يملكه دون تنفيذ الإيمان أو لا بد من تنفيذ الإيمان ينشأ الخلاف هل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سيظهر حكما منه أو فتوى فعلى أنه حكم يختص بمن قيل له ولا يعم وعلى أنه فتوى يعم ويفعل على ذي قحطة رضي الله عنه أنه في يوم حنين قتل 20 رجلا وفي بعض الروايات 21 رجلا وأخذ أسلافهم كلهم وكان يقول في يوم حنين أنا أبو قلعة واسمي زيد وكل يوم في قلاع زيد رضي الله عنه وأرضاه قال بعض العلماء من قتل قاتلا له سلبه مطلقا وقال بعضهم لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإيمان وكانت تتقل فقالوا مذهبا ثالثا قال وإن كان السلب قليلا استحق ربما تنفيذ الإيمان وإن كان كثيرا توقف على تنفيذ الإيمان وسبب الرواية بما جاء في رواية صحيحة في السنن وغيرها أن نبويا من حمار كان مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة وإلى رجل عالم منهم يقتل المسلمين فجلس له النبي من حمير وأعطاه حتى مر عليه فعقر به فأتى وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه وكان سلاحه كله ملهب وكان زمينا جدا فلما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إليه وأخذه منه وسمع معه ابن مالك رضي الله عنه فقال لخالد لو عرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء قد تصدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تقيه سلبه اعطه سلبه ثم لما قال له قال له عبد بن مالك يا خالد انا قلت لك اني اعرفك عند رسول الله فسمعها صلى الله عليه وسلم فاعظمك وقال لا تتركنا لاصحابي لا تقيه يا خالد لا تقيه يا خالد قالوا هذا يقول الا انه ان كان كبيرا لأنه لما سأل خالدا قال لما لا تعطيه قال استكثرته يا رسول الله لأنه مال كثير جدا لأن سلاح غريبه ذهب كثير وسلاحه كله ملهب واختلف العلماء في حقيقة السلاح قال بعض العلماء هو يقتصر على ما يأخذه إمامة الحرب كالسيف والسلاح والرمح ونحو ذلك والثياب تذكر به إجماعا أما إلى وجد في هلاله أي في منطقته التي يشد بها رأسه إذا وجدت فيها دنانير أو دراهم أو دراهم فإنها ليست من سلبه إجماعا واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا فقال جماعته ومن سلبه يستحق القاتل وقال قوم لا كما هو خلاف معروف بينهم واعلموا أن تحكم أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له من الغنيمة أن له بغنيمة ثلاثة أسهم سهمان لفرس وسهم لرجل هذا هو التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله وعليه جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة ولا ثابت في الصحيح ذو سلامة أنس وخالف في هذا الجمهور الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال إن له سهمين فقط سهم لفرس وسهم لصاحبه وتحقق ان له ثلاثه اسهم سهمين للفرس وسهم لراكب وقد استدل الامام ابو حنيفه رحمه الله بغير حديث جاء بذلك الى ان غيره اصح منه وأصلح دلالة في محل النساء. واختلف العلماء في دواليب الرجل، هل يقسم لها كما يقسم للخيلات ولا يقسم لها؟ فسئل عنها مالك بن أنس رحمه الله فقال: ما أرى أن الهجر لدواليب إلا هي من الخيل، لأن الله قال: والخيل للدواليب الحمراء تركبها وزنا. أترون أن الهجر من الجهاد؟ قالوا لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا لا. قال: هي من الخيل. فتستمع المهمة الغائبة في الخيل. فقال بعض العلماء: للهدي، والهدي هو ما أحد أبويه ما أحد أبويه من الخيل، ردي من البراني أبوه وأمه. فإذا كانت أمه من العراق الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو معروف بالمطيح. ومن قول هند بنت نمال بن بشير: فإن ولدت مهرا كريما فبئر ما هند إلا امرأة عربية حليلت وفاة تحللها بعض سيدت وفاة تحللها بعض فإن ولدت مهرا كريما فبالحي وإن يقل اقرأه فما عجب سحر. فالمطيح هو الذي أمه من الخيل لا أزياء وأبوه ليس كذلك. وما هذا معنى قول جرير: يا أباه يا أبوك أبدو. هذا هو المطيفات من الإعراب. وفالحاكم أن الهجر للظالم. قال بعض العلماء: يقسم لها كما يقسم للخيل ديات العراق. وقال بعض العلماء: يقسم لها سهم واحد نصف ما يقسم للخيل العراق الديات. وقال بعض العلماء: إن كان لها غنى يقرب من غنى الخيل الديات قسم لها نصف قسمها، وإلا فنصف قسمها. وشد بعض العلماء فقال: لا يقسم لها شيء لأنه حيوان لا يقوم مقام الحي فأشبه الحمير والجراد. وقد كان رجل من حمير من بني وادي عبد من بطون حمير حميرا على جيش فسبق خير الجياد وتأخر الغرائب والهجوم. فقيل له: ائتني الغرائب والهجوم. فلم يقها إلى نصف ما أعطاه الحي الجياد. وقال: لا يمكنني أبدا أن نجعل ما يريدك كالذي يريد. فسمعها عمر بن الخطاب فاستحسنها جدا. فقال: هذلت الواجعي أمه لقد ذكرنيها. وكان السعي الحميري يستحضر بمقالة الواجعي الحميري هذه فيقول: ومن الذي قد سن في الخير سنة وكانت سواء قيادك سهامها. أما إذا قتل عليها كانت عنده قلوب كبيرة. فبعض العلماء يقول: لا يقول إلا نصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء لأنه لا يقول إلا على واحد. فقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة أسهم نصيب فرسين فقط. أما أن فرسا فلهما أربعة أسهم والسهم الخامس له. ولا يزال على ذلك ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين لسته ولو كان عنده قلب كبيره. وما قال يعطى نصيب فرسين؟ قال: لأنه قد يحتاج إلى فرسين ولا يحتاج إلى السائل غالبا، لأن الفرس إذا كان مصيبه قد يضعفه ذلك عن الكبد والهر فيكون عنده فرس آخر جميل فيه قوة ونشاط يساوي به في الميدان. ولذا قال بعض العلماء: يلقى نصيب فرسين ولا يزاد عليهما. ولم يقل أحد أنه يلقى أكثر من نصيب فرسين فإن كان مقاتلا على بعير. فقال بعض العلماء: ليس للإبل نصيب لذكر. وعليه جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سن فرس. وهذا رواية عن الإمام أحمد ومن قال به قريب. واستدل قائل هذا القول لأن الله لما ذكر المفيد الذي يستحق به معلمه ذكر منه الركاب مع الخيل والركاب هي الإبل. قال: فما عرفت عليه من خيل ولا ركاب وله وجه من النار. إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لها. وقد كان عندهم يوم بدر سبعون غيرها فلم يقسموا لها فلم تقل غزلاته من الإبل. ولم يقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم قسم لبعيره شيئا. أما إذا كان يقاتل أو سيدا كما كانت إلى عجم تقاتل فلم يقل جهان من العلماء أن في لا يقسم له شيء إذا قتل عليه صاحبه. قالوا ليس كذلك، لأن ذلك حيوان يسارق عليه ويجوز المسارقة عليه بالسبب، ويقع إلا لمن غلب، كما في حديث لا سبق إلا بقص وقتل حاضر النجيب. فلم يقل أحد من العلماء أنه يسرق عليه أنه يستحق نصيبا إذا قتل عليه، أما كونه يسارق عليه فقد قاله بعض العلماء وهو مبني على الخلاف في قاعدة عقلية معروفة، وهو أن إذا جاءت عنا جل وعلا عن رسوله نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة ولا تدخل؟ قال بعض العلماء تدخل الصور النادرة، وقال بعض العلماء لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة العقلية تعتبر نوع مختلف من العلماء من هذه الحروب، من خرج منه المني بغير الله كدمي ينزل في ماء الحرب فينزل منه مني، او تزعمه العقرب في ذكره فينزل منه مني، او تهزه دابه فينزل منه مني. فنزل المني من غير الذي فلا صوره نادره، تعالى ان الصوره النادره تدخل في عمومات النصوص، يدخل في عموم قوله انما الماء من الماء فيجب عليه الرسل، وعلى انها لا تدخل في النصوص فلا يجب عليه الرسل. قالوا ومن فروع هذه القاعده المسابقه بسبق على الفيل، لان الفيل يخرج فيجري الفيل كيد الباعي فهو من ذوات الخفاف، فعلى وجه صوره النادره قد لا تخطر فيه المتكلم، فعلى ان الصور النادره تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقه على الفيل. وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل قول الذي في عيد، وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز المفارقة على الجيل. هذا ما رأى من حكم الغنائم. وقد ذكر الأهل أن الغنيمة إن كانت أرضا فللإمام فيها ولاية وأقوال، وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين، وأن التحقيق عن للإمام أن ينكر لها في الصور التي ذكرنا كتنزيل الربوع في الغداء والطلوب في الأوبة، وتنزيل بعض الرجال لشدة سكينته وغنائه، وتنزيله من أخذ السبب كما قال من قتل قتيلا فله سببه، واختلاف العلماء فيه هل هو سكوى زرع أو حكم فرقص. ولأبي هذا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بن ربيعة خذ ما قالت له أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطي ما يكفي من ولدي، وقالت لي ما يكفيك ولا لبيك بمعروف، فعلى أنه فتوى فلا يعم جميع النساء، فتكون كل امرأة بخيلة عليها زوجها بإنفاق لازم جاز لها أكله بغير إذن أو روعتكم، فلكم حركة كقضية من قتل قتيلا فله سببه. وأعلم أن من أحكام الغنيمة حرمة الغلول، وهو أن يغلله بالسرق، هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة، فإذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم أو زنى ببعض مثلياته غنيمة قبل أن تقسم، فجماه العلماء منهم الأئمة الثلاثة أنه لا يجلب حد الزنا، وأنه لا تقطع يده في السرقة لأن له شبهة بالغنيمة، لأنه من المستحقين لها هو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال، لأن مالك رحمه الله يرى أنه إن فرق من الغنيمة قبل القتل أو وطئ جارية من المغنم قبل القتل أنه يحد حد السرقة وحد الزنا، مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه والده نصيبه من الغنيمة، كيف يكون فيه نصيب يرد عنه ولا يكون شبهة تبع عام الحج؟ فلهذا لم يبي إشكال. فإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل معروف، واعلموا أن الوقت الذي يستحق به الغنم ونصيبه من الغنم يختلف به العلماء، فقال بعض العلماء إذا أخذوا في الدار في الدروب والدروب هي الطرق المصيرة إلى بلاد الكفار من العجل ونحوهم، إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة، ولو مات قبل أن تحاد الغنيمة قال قرينه قرين ليس بوجيه. وقال رب العلماء لا يرجعان نصيبه ويستحقه حتى يحرج المسلم من الغنيمات ويخرج نجدها من ديار الحرب الى بلاد الاسلام، فعند ذلك الوقت يستقر مصر لها ويرجع عنه نصيبه. ويروى نحو هذا عن ابي حنيفه رحمه الله وعمر الاقرب انه ان مات بعد ان حاز المسلم الغنيمات واخذوها من الكفار يرجع نصيبه عنه، وان مات قبل ان تحاز ينال عنه شيء، لان اذا قبل ان يحصل شيء يكون مشرده حتى يرجع عنه. هذا هو الاظهر. هذه الاحكام من احكام الغنيمات. واعلموا ان العلماء اختلفوا في رأي هل يحرق رحله او لا، فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تدل على ان الرأي السارق من الغنيمات يحرق رحله متاعه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وغيرهم. ربما حرقوا متاع الرأي، ربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من التأثيرات النارية الموصولة إلى نوائل الإمام إن رأى المطرحة في حق مسائل حرقة، وله ذلك ويرى يبقى له أرقاه، وإن كان فيه مضحك فإنه لا يحرقه. وقد رضى رجل في بعض الأدوار يا رب المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا فيه مضحكا، فباعوا المصحف يتصدق بثمن كما قال بعضهم الله اعلم. وقوله تعالى في هذه الايه فاعلموا ان لله خمسا، قال بعض العلماء الخمس سته انصبا، نصيب لله ونصيب للرسول ونصيب للقرابه ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب للمبتلين. ومن قال انها سته انصبا